الصلاة والسلام على محمد الطيبين الطاهرين والله السلام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، في مسألة أخذ القطع للحكم في موضوع نفسه تقدمت الإشارة إليه، وأيضا ورد ذكر مراتب الحكم الشرعي لأنها أربعة مراتب أو مرتبتين مرحلتين مرتبتين ما شئت فعبه، بعضهم يعبر مراحل الحكم الشرعي، بعضهم يعبر مراتب الحكم الشرعي. لا بأس بإلقاء نظرة على ما يذكره الأعلام في هذا المقام حول مراتب الحكم الشرعي وحقيقة الحكم الشرعي. البعض في الكتابات الحديثة قد يجعل هذا بحثا مستقلا، السيد الحكيم رحمة الله عليه يجعله في بداية المحكم بحثا مستقلا في بحث حقيقة الحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي، مراتب ومراحل الحكم الشرعي، وإن كان مسألة المراتب والمراحل ما يركز عليها لكن يركز على أقسام الحكم الشرعي التكليفي الوضعي حقيقة الحكم الشرعي في كل منهما ما هو. وفي مرحلة الحكم الشرعي ومراحل الحكم الشرعي يعني الأمور التي تسبق الحكم والأمور التي تتلو الحكم، هذه يتعرض لها في مواضع مختلفة ومتفرقة، منها هذا الموضع، منها في الواجب المشروط والواجب المعلق أيضا يتعرضون لهذا المطلب، ومنها في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أيضا يتعرضون لهذا المطلب. يتعرضون بعد كل أصولي يتعرض بمقدار هنا أو هنا أو هناك، لأن في كل هذه الموارد يأتي أنه ما هي، هل هناك مراحل للحكم الشرعي؟ نبدأ لا تكون هناك مراحل للحكم الشرعي. وكذلك في حقيقة الحكم الشرعي قد يتعرض له بعض الأحيان في بحث الأوامر، بحث الأوامر في مسألة الأمر ودلالة الأمر والإنشاء والصيغة والحكم التكليفي الذي يكون في الأمر شنو. حينئذ كما ذكرنا البعض يجمعها كلها في بحث مستقل كما بحثها سيدنا رحمة الله عليه. في الحكم الشرعي، في الحكم الشرعي هناك مسلكان. مسلك يعتبر الحكم الشرعي هو من مقولة الاعتبار، والاعتبار هي أمور افتراضية يفترضها العقلاء من أجل نظم أمورهم ومن أجل قضاء حاجات معينة ومن أجل أهداف خاصة يجعل العقلاء هذا الأمر الاعتبار، يعني أمر لا وجود له في عالم الخارج، أن أمر تكويني وأن أمر انتزاعي يكون له منشأ انتزاع، ويوجد هناك أمر اعتباري وهي اعتبارات وأمور يفترضها العقلاء ويتواضعون عليها من أجل تحقيق غاياتهم، من أجل التأثير على الآخرين في أفكارهم في إراداتهم في أعمالهم سلوكياتهم، كل هذه الأمور الاعتبارية التي تخضع لاعتبارات العقلاء. وهذه الاعتبارات كما في اللغة، الأدب، الاستعارات، الاعتبارات الأدبية على نحو العموم هي أمور اعتبرها العقلاء من أجل التأثير في مشاعرهم في أحاسيسهم في كيفية فهمهم للأمور التي يريد المتكلم أن يعبر عنها. وهناك الأمور القانونية والتشريعية، الأمور القانونية والتشريعية التي تأخذ منها القانون تؤثر في سلوك الآخرين، تؤثر في أن تجعل سلوك الآخرين وأعمالهم على نظم معين ونحو معين. يعني الاعتبارات سواء كانت اعتبارات قانونية كالقانون الوضعي وغيره أو الاعتبارات التشريعية التي هي على غرار القانون، إنها اعتبارات تريد الهدف منها التأثير في عمل الآخرين وسلوك الآخرين ودفعهم إلى أن تكون سلوكياتهم وأعمالهم على طبق منهج معين أو طبق إطار معين، وإلا هذه الاعتبارات خب ما موجودة، يجي القانون يجعل في الطريق معين، امشي بهذا المشي، اطلع من هذا الشارع، اطلع من هذا الشارع، روح لهذاك، هي أمور اعتبرها العقلاء. فتارة الاعتبارات قانونية وتارة الاعتبارات تشريعية، المشرع غايتها هي نفس، لذلك أكو هناك دائما وشائج وصلة ما بين الاعتبار الشرعي والاعتبار القانوني في كيفية رسم هذا القانون في الاعتبارات العقلائية العامة التي يعتبرها العقلاء. أيضا يكون التشريع قد أخذ بها. فتارة نقول الحكم الشرعي هو يدخل في منقولة في 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 منظومة الاعتبار في تحت مقولة الاعتبار ومن صدق الاعتبار. وتارة نقول لا، أن الحكم الشرعي من مقولة الإرادة. الإرادة ماذا تريد؟ حقيقة الحكم الشرعي هو الإرادة، وهذا المسلك هو الذي ذهب إليه المحقق العراقي، لأن حقيقة الحكم الشرعي هو الإرادة. فالإرادة غايتها أن هناك نحوين من الإرادة، أكو إرادة تكوينية وأكو إرادة تشريعية. الإرادة التكوينية هي المتعلقة بفعل النفس، بفعل الإنسان نفسه، أنا عندي إرادة في رفع يدي في أداء هذا العمل. وتارة تكون هناك إرادة تشريعية، إرادة تشريعية في عمل الغير، يعني أنا أريد أن يتحقق هذا الأمر لكن من خلال فعل الغير. وبالتالي هذه الإرادة التشريعية لعمل الغير بقيد إبرازها، يعني كونها إرادة تشريعية موجودة في نفسي في نفس الآمر من دون أن يبرزها لا تحقق معنى الحكم بإبرازها، لكن هذا الإبراز ليس هو الحكم. الإبراز ليس هو الحكم، وإنما هو معبر عن ذلك الحكم الذي في النفس وهو الإرادة. وبالتالي حينئذ تترتب عليه هواي أمور، أن تلك الإرادة بالنسبة إلى البول الاعتيادي أن هناك إرادة تشريعية، إرادة صدور الفعل من الغير، فيكون الإرادة متعلقة بماذا؟ متعلقة بلحاظ تلك الصورة الذهنية للفعل، فيلحظ الصورة الذهنية بشروطها بقيودها بكل حالاتها، وحينئذ يبرز هذه الإرادة من خلال اللفظ، وإذا وجد غير اللفظ يوجد غير اللفظ. المهم هذا إبراز، عملية إبرازها. أما حقيقة الإرادة فهي ذلك الحكم المتعلق بتلك الصورة الذهنية. فلذلك هي دائما الحكم عنده فعلي، باعتباره قد تصور هذا الفعل بكل قيوده وشروطه ويتوجه إليه الأمر، وأبرز ذلك من خلال الصيغة أو من خلال اللفظ. في مقابل هذا المسلك هناك مسلك الاعتبار الذي يجعله نوح أن الحكم نحو الاعتبارات العقلائية. غاية هذه الاعتبارات تارة تكون اعتبارات قانونية عقلاء يقوم بها، وتارة تشريعية يقوم بها الآمر. هذا الاعتبار شنو حقيقته أو ما هو تعريفه وما هو حقيقته؟ هنا ما صارت مجموعة اختلافات في تصوير هذا الاعتبار. ما هو المعتبر الذي اعتبره المعتبر والذي اعتبره الجاعل؟ فمثل السيد الخوي قال بأنه جعل الفعل في عهدة المكلف، أن الحكم الشرعي هو جعل الفعل في عهدة المكلف. بعضهم قال بأنه وذلك الأمر المنشأ والذي ينتزع من الطلب أو النهي يكون هذا الحكم الشرعي. بعضهم قال بأنه لابدية الفعل الاعتباري، أن هناك فعل فيأتي ويعتبر لابديته وضروريته في الوجوب، ويعتبر حرمته في الحرمة يعتبر لابدية الترك. هذا أيضا في المنهج. منهج آخر بأنه مثل المحقق الأصفهاني جعل ما يمكن أن يكون داعيا، يعني اعتبار يؤخذ فيه الدعوية، يعني جعله حينئذ اعتبار مأخوذ فيه داعوية ومدى جعل الداعي في نفس السامع وفي نفس المأمور والعبد. فأيضا اختلفوا في كيفية تصوير هذا الاعتبار، وأن هذا الاعتبار كيف يتصور. على كل حال هذه مراحل، أو هذا في حقيقة الحكم الشرعي. لما نجوا في مراحل هذا الحكم الشرعي خصوصا الذي قال بأنه اعتبار، فقال أن هناك ثلاثة مراحل رئيسية. أكو مرحلة قبل صدور هذا الاعتبار، قبل أن يعتبر المعتبر هذا الأمر،
هناك مراحل سابقة له، وهناك مراحل في نفس هذا الاعتبار في كيفيته وداعويته كيف تكون، وهناك مراحل ما بعد. فهناك ثلاث أنحاء وثلاثة مراتب رئيسية. المرتبة الأولى والمراحل الأولى هي المراحل المبادئ نسميها، أو مراحل ما قبل صدور الحكم وقبل صدور وإبراز وجعل الداعي. قبل أن يجعل هذا الداعي بعادة المكلف هناك مراحل سابقة، وهذه المراحل السابقة اللي هي التصور، الملاك، تحقق الملاك، المصلحة والمفسدة وين تكون موجودة في هذا الفعل أو في غيرها. فحينئذ هذه المراحل اللي هي مراحل مبادئ هذه الإرادة، هذه المراحل هل تعتبر المراحل الحكم أم لا؟ هنا أيضا كان هناك اختلاف. إجل الآخند رحمة الله عليه وقال بلي إنها تعتبر مراحل الحكم، وهو مراحل ما قبل الحكم الإنشائي، ما قبل الحكم الإنشائي. ولذلك لما قال بأن مراحل الحكم أربعة كما أشار إليها هي مرحلة الاقتضاء، فحين إذن هذه في المرحلة، هذه مرحلة باعتبار أن الحكم مر بهذا الأمر، من دون هذا ما راح تحقق الحكم. فلازم يكون هناك شوق، لازم يكون هناك إرادة، لازم يكون هناك تصور للمصلحة والمفسدة، أين تكون المصلحة، يجب أن يكون هناك ملاك متحقق أم لا. فلذلك البعض مثل آخوند اعتبرها مرحلة من مراحل الحكم، والباقي خالفه في ذلك، المرزة والأصفهاني وغيره خالفه بأن هذه مبادئ هي سابقة على الحكم، فلا يمكن اعتبارها من مراحل الحكم الشرعي. المرحلة إذن ممكن كلام من مراحل الحكم الشرعي مع الاتفاق هو الحكم الإنشائي، أنه إذا أنشئ الحكم، هذا أنشئ الحكم على اختلاف على اختلافهم في ما هو المقصود بالإنشاء اللي يتعرضون في واحد الأوامر. لكن هنا اجت مرحلة إبراز ذلك الحكم الشرعي، إبراز ذلك الحكم الشرعي بصياغاته المختلفة. تارة نقول أن نفس الحكم الشرعي هو وجوده هو نفس عملية التعبير والألفاظ، أو هو ما ينوجد وما يتحقق بعد هذه الألفاظ. يعني عندما يقول افعل، ما هو المقصود بافعل؟ نفس اسم افعل هي نفس الحكم؟ لو لا، هو معنى ينشأ من خلال هذا اللفظ، هو معنى ينشأ، فأكو وجود، أكو شيء ينوجد. هذا وين يتعرضون تماما؟ يتعرضون في باب البيع والشراء، في باب المعاملات. لما يقول بعته هنا ماذا يقصد بها؟ إنشاء البيع شي حقق، يحقق اعتبار المتكلم البائع أن هذا ملك لزيد. لما أبيع له أقول بعتك هذا، معناه شو؟ يعني ملكتك، أنت أصبحت مالكا، أنا أعتبر أنك مالك. خب هذا الاعتبار هو الاعتبار الشخصي، هذا الاعتبار الشخصي يكون موضوع لاعتبار العقلاء، أن العقلاء يعتبرون بني أن هذا الاعتبار الذي قام به هذا الشخص نحن نمضيه، حط عليه صح. ثم يأتي الشارع ويمضي ذلك الاعتبار العقلائي. فإذا بعت هذا اللفظ يكون موجدا لشيء هو موضوع الاعتبار العقلائي والآثار المترتبة عليه، مو نفس اللفظ. نفس اللفظ ليس هو الحكم الإنشائي ولا يكون موجودا له، فيكون الحكم المنشأ والحكم الموجود والذي يعتبره المعتبر يعتبر له وجود من خلال إبرازه بهذا اللفظ، فهو قد أبرزه بهذا اللفظ. فلذلك قال بأن الحكم الإنشائي هنا هو ذلك الحكم الموجد من خلال هذا اللفظ، من خلال هذا الإبراز. هذا زين، هذا الحكم الإنشائي. أما هذا الحكم الإنشائي له ثمرات وجوده، وجود هذا الحكم الإنشائي والاعتراف له ثمرة، النسخ النسخ وعدمه إنما يتحقق للأحكام الإنشائية اللي موجودة، أن هناك أحكام إنشائية ونشأت واعتبارات، فحينئذ كذلك الحكم الإنشائي وجوده هو يثبت الحكم للجميع على نحو القضية الحقيقية، على نحو القضية الحقيقية، وهو ثبوت الحكم في حق الجميع، وأن هذا الحكم متوجه إلى الجميع، كما في ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا الحكم الإنشائي نستكشف من خلاله الملاك، وأنه يوجد هناك ملاك أو لا يوجد هناك ملاك. يعني إذا لم يكن هناك حكم لا نستكشف أنه يوجد هناك ملاك أو توجد هناك مصلحة أو مفسدة حسب الحكم من وجوب وحرمة. الكاشف عن وجود ملاك الحكم هو ماذا؟ هو ذلك الحكم المنشأ، يكشف عن وجود الملاك، وإلا حينئذ لا يمكن استكشاف الملاك إلا من خلال ذلك الحكم. يعني مجرد تصور، يعني إذا الإرادة موجودة حتى على رأي المحقق العراقي أنه أكو إرادة لكن ماكو إبراز لهذه الإرادة، أنا ما عندي علم بما يوجد في داخلي وفي نفسي ذلك الآمر أو ذلك المولى الذي يريد اعتبار أمره. لذلك قال بأنه هذا الحكم والحكم الإنشائي. اجوين إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الفعلية. مرحلة الفعلية بمعنى مرحلة تحقق الشروط والقيود في الخارج، تتحقق هذه الشروط والقيود في الخارج. خب هنا هذه المرحلة صاحب الكفاية أيضا في بحث القطع، في بعض الأبحاث بعض القطع أيضا يقول أن هذه المرحلة وهو تحقق هذه الشروط في الخارج بعض الأحيان تتحقق والمأمور في غفلة عن ذلك، المأمور في غفلة عن ذلك ولم يعلم به وما صار عند قطع. فهنا الحكم أصبح فعليا بتحقق شروطه، فهو لذلك اجى عبرها بأنه فعلي من قبل المولى أو الفعل المعلق، يعني فعلي ولكن هذه الفعلية فعلية من قبل المولى. المولى هذه الفعلية من قبل المولى بشرط تحقق هذه القيود وتحقق هذه الشروط في الخارج. فإجى الآخر قال بأن هنا مرحلة عدة، وهي أن هذا الحق أصبح فعليا من قبل المولى، المولى بعد أدى دورة وأصبح فعلي، غايتها المأمور بعد ما صار عند علم وما صار عند قطع بماذا؟ بتنجز هذا الحكم عليهم. فحينئذ من جهة العبد لم يكن هذا الحكم فعليا في حقه، إما لعدم قدرته أو عجزه، ما احتمل هذا الحكم وما وصل لهذا الحكم. هذه المرحلة وهي الفعلية من قبل المولى، اجى المحقق الأصفهاني قال أنا ما عندي شيء اسمه إنشاء، الحكم الذي يصدره المولى هو هذا الفعل من قبله، لأن المولى مو هو اللي يحقق الشروط في الخارج ولا هو يحقق القيود في الخارج. الشروط تتحقق إما بسبب الظروف تتحقق شروطها أو العبد يحقق تلك الشروط في الخارج. فلذلك اجى المحقق الأصفهاني قال ما عندي شيء اسمه حكم إنشائي، مرحلة الحكم الإنشائي هي المرحلة الفعلية من قبل المولى. يعني المولى عندما يصدر حكم هذا الحكم حكم فعلي صار، غايته هذه الفعلية هي من قبل المولى. فإجى المحقق الأصفهاني أنكر مرتبة الحكم الإنشائي وقال أن المرتبة هي مرتبة الفعلية من قبل المولى. المحقق الآخر جاء قال لا، أنا عندي حكم إنشائي وأنا عندي ماذا؟ حكم فعلي من قبل المولى، وعندي المرتبة الثالثة هي الفعلية من قبل العبد، وهو من قبل العبد الذي إذا تحققت القيود وتحقق الحكم الواصل للعبد ولو بدرجة احتمالية. إذا احتمل العبد وجود الحكم فهنا صار الحكم فعليا من حقه، فحينئذ يكون ذلك الحكم فاعلا مباعثا ومحركا للمكلف نحو الامتثال. يعني يعني صارت الفعلية فعلية حتمية، صارت الفعلية فعلية متحققة، صارت الفعلية مولدة لفاعلية، بمعنى أن هناك فاعلية وهناك دعوية ومحركية لدى العبد. لذلك البعض يعتبر أن هذه المرحلة أيضا يسميها مرحلة الفاعلية، يعني على اختلاف اصطلاحاتهم. فإذا المرحلة الفعلية هي مرحلة الفعلية من قبل المولى، أو الفعلية المقدرة أو المعلقة. وعند المرحلة الثانية اللي هي في ضمن الفعلية، هي مرحلة الفعلية من قبل العبد الذي يصل فيه الحكم للعبد ولو بدرجة احتمالية، فتكون له فعالية ومحركية. هنا نلاحظ مبنى المرزة، مبنى السيد الخوي، يقول أنا عندي مرحلتين فقط، عندي مرحلة جعل وهي مرحلة الإنشاء اللي يكون فيه القضية الحكم على نحو القضية الحقيقية، وعندي مرحلة المجعول وهي مرحلة الفعلية وتحقق الصفات ووصول الحكم إليه. ما عندي ثلاث مراحل ولا أربع مراحل ولا خمس مراحل. فلاحظ إجا البعض إجا قال مراحل ما قبل الحكم هاي بنعتبرها، فهذه نقطة خلاف. إجا البعض قال أن مرحلة الحكم الإنشائي أنا ما أعتبرها أصلا، مثل المحقق الأصفهاني. ومن اعتبر الحكم الإنشائي مثل آخوند، مثل مرزا، مثل سيد الخوي، أسماها بمرحلة الجعل والإنشاء. إجينا المرحلة الأخرى، هي مرحلة الفعلية على تقسيم الآخوند، صارت مرحلتين، فعلية من قبل المولى وفعلية من قبل العبد، مثل مرزا والسيد الخوي جعلوها مرتبة واحدة وهي مرحلة الفعل المجعول، وهذه تكون مرحلة واحدة وليس مرحلتين. المحقق الأصفهاني جعل الفعلية من قبل المولى هي بدل الحكم الإنشائي، لأنه ما عندنا شيء اسمه حكم إنشائي. المولى أصدر حكما وهذا الحكم فعلي، ما بحالة منتظرة بعد، ما بحالة منتظرة. فليش أجي أقسم حكم إنشائي وحكم فعلي؟ وهذا صار فعلي عندما أصدره المولى، صار فعليا. تحقق القيود والشروط في الخارج، هذا حين يصير راح يصير فعليا منجزة أو الفعلية الحتمية. زين، هذه أيضا المرحلة الرابعة التي يشير إليها هي مرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز هي مرحلة الحكم الذي يصل إلى مرحلة الداعوية العقلية، العقل يحكم بوجوبه حينئذ، بعد ماكو ارتفاع، ماكو عذر عن المخالفة، ماكو عذر عن المخالفة، وحينئذ يكون هذا الحكم قد وصل العبد وجدانا من خلال العلم، أو تعبدا من خلال جعل الطرق والأمارات. فهنا لما نصل إلى مرحلة التنجس، بعد العقل يحكم بوجوب الطاعة، العقل يحكم بوجوب الامتثال، هنا تستحق الموافقة، المخافقة والمخالفة. المرحلة الأخرى، هنا أكو دعوية عقلية، هنا راح تجي مرحلة ثالثة، مرحلة أخيرة وهي مرحلة الامتثال. بعضهم وقف عند التنجيز، بعضهم وقف عند الفعلية، عند المجعول، وقال المراحل الأخرى هي خارج عن الحكم الشرعي بعد. دعوية عقلية، العقل يحكم، أكو امتثال، أكو موانع للامتثال، أكو تزاحم امتثال يصير، هذا كله في مراحل خارج عن الحكم الشرعي. بعضهم يقول لا، هاي مراحل من الحكم الشرعي، باعتبار عند الامتثال لو يصير هناك تزاحم في مقام الامتثال، أي حكم سوف يقدم؟ يقدم الأهم على المهم، المهم يتأخر، فتجي إلى مراحل الامتثال، وهي مراحل ومراتب عقلية، أن العقل هنا يحكم بضرورة الامتثال على طبق المأمور به، ثم العقل يحكم بوجوب إحراز الامتثال، أن هذا اللي امتثلته هذا يطابق المأمور به أو لا يطابق المأمور به. فلاحظ هذه التقسيمات كلها هي تقسيمات منين، يعني كيف يستقونها؟ يستقونها من حالات الحكم الشرعي في الموارد الفقهية المختلفة، يشوفون في هذا المورد كذا، في هذا المورد كذا، في هذا المورد كذا، فحينئذ يستقون أن الحكم الشرعي يمر في هذه المراحل وفي هذا التسلسل. في هذا التسلسل. خب الكل عنده في مقام التزاحم أكو شيء اسمه تزاحم، أكو شيء اسمه تزاحم امتثالي. في مقام الملاك أكو تزاحم ملاكي أو لا يوجد؟ هذا مبني على أن الملاك يوجد فيه، أكو تزاحم اقتضائي، أكو مرتبة هي الحكم الاقتضائي. لو ما أكو هذه المرتبة، هذه أيضا تعتمد على مدى الاعتراف ومدى الاعتقاد بهذه المراحل للحكم الشرعي. هذه في الإطلال على الاختلاف في تعبيراتهم واصطلاحاتهم، حتى إن شاء الله إذا طالعت بعض الكتب الأصولية الأخرى قد تجدون هناك اختلاف في إطلاق هذه الاصطلاحات. والحمد لله.